باب الصوم في السفر وغيره. الحديث 81 بعد 100. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال: إن شئت فصوم، وإن شئت فأفطر.
نعم، هذه المسألة يسميها العلماء صوم الدهر أو سرد الصوم، صوم الدهر أو سرد الصوم، وهي مسألة يحتاج إليها. وحكم صوم الدهر وسرد الدهر هو غير مكروه لمن لا يخاف منه ضررا ولا يفوت به حق ولا يفوت به حقا، بشرط أن يفطر يومي العيد، وهو يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. يبقى عنده 5 أيام يحرم عليه أن يصوم فيها، يوم العيدين وإيه وأيام التشريق الثلاثة، فتبقى 5 أيام. هذه 5 أيام لو أفطرها فله أن يصوم الدهر كله إذا شاء، لكن بشرطين اثنين: ألا يضر بنفسه، وألا يفوت واجبا عليه. فلو أنه مثلا ضعف عن أداء حق امرأته وإعفافها فهذا إيه؟ هذا يدخل في التحريم، هذا يدخل في التحريم. ولو أنه لم يستطع العمل لينفق على نفسه وينفق على أبنائه ويعفهم عن أكل الحرام فلا شك أن هذا مما يدخل في التحريم. فإما أنه أضر بنفسه هذا يحرم عليه ويمنع من مسألة الصوم، وإما أن يكون إيه فوت واجبا أو ارتكب محرما فهذا أيضا يمنع من الإيه من الصوم، صوم الدهر وسرده. طيب، ثاني شيء يمكن أن نأخذه من هذا الحديث إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار، كما قال النبي له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهو مخير بين الأمرين، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني على مستوى الجائز، فهذا جائز وهذا جائز، لكن أيهما أفضل؟ الأفضل الصوم أو الأفضل الفطر؟ ها، لو قلنا الأفضل الصوم نحتج له بحديث إيه؟ بآية إيه؟ وأن تصوموا خير لكم. طب ولو قلنا الفطر أفضل نحتج له بحديث إيه؟ ليس من الصيام، ليس من البر الصوم في السفر. طب هل تتعارض النصوص، الآية والحديث يتعارضان الآن؟ لماذا؟ بالضبط كده. فنرجع إلى مسألة المشقة، إن كان يشق عليه الصوم فمن البر أن يفطر ويعمل بالحديث، وإن كان يسهل عليه الصوم ويتيسر له الصوم لا يشق عليه فالصوم أفضل ويعمل بالإيه ويعمل بالآية: وأن تصوموا خير لكم. إذن المسألة إيه؟ مسألة حال الشخص، قد يقوى هذا ويضعف هذا، ويأخذ هذا بالصوم لأنه قوي، ويأخذ هذا بالفطر لأنه إيه؟ لأنه ويأخذ هذا جزاكم الله خير، ويأخذ هذا بالفطر لأنه ضعف، ولا يعيب أحد على أحد. وسيأتي معنا أن أصحاب النبي كانوا يفعلون ذلك في الحديث التالي مباشرة.
فجمع بين الآية وجمع بين
بحال الشخص، إن يقوى فالآية وإن يضعف فالحديث.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، هذا فيه جواز صوم رمضان في السفر، جواز صوم رمضان في السفر. لماذا؟ لأن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وكذلك فيه خيارة المسافر بين الصوم والفطر، فله أن يصوم وله أن يفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا بالنسبة كما قلنا لمسألة الجواز. أما بالنسبة للأفضلية فهذه تعود إلى حال الشخص، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ليس من البر الصيام في السفر قاله في رجل شق عليه الصوم حتى إنه كان يعني يساعد ويعاون على المشي، يعاون على المسجد ويعني يعينه الناس على عطل اللي حواليه كما يقولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر لمن يضره ويشق عليه الصوم. نعم.
قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة
رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
هذا فيه دليل صريح بأن هذا الصوم وقع في شهر رمضان في السفر، وأنه صحيح، وأنه صحيح خلافا لمن يقول بذلك بغير ذلك من العلماء، من يقول إنه إذا كان في سفر فلا يصوم ولو كان في رمضان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعض الصحابة كعبد الله بن رواحة كان يصوم في السفر في رمضان، وهذا صوم صحيح. وأن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به فالفطر أفضل. وجواز السفر في رمضان، لأن في البعض يمنع السفر في رمضان، يقول لا هيسافر يعني معناها أنه هو يفطر فمن البداية لا يسافر. لا، يجوز السفر في رمضان خصوصا إذا كان في طاعة، خصوصا إذا كان في طاعة. ثم حاله في السفر ينظر فيه، إن قوي على الصيام يصوم وإن لم يقوى يفطر.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
نعم، هذا فيه كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذا الحال، من هو يجهده الصوم ويشك عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة لا يفطر ليقوى على ليقوى على الصيام. وهذا يستوي فيه من هو في رمضان ومن هو في غير رمضان، ويستوي فيه من هو في الشباب ومن هو في الشيخوخة، ويستوي فيه الرجل والمرأة. المسألة لا تتعلق بالإيه؟ لا تتعلق بشيء من هذا كله، إنما مبناها على المشقة، وجدت المشقة فيوجد التيسير، وإذا لم توجد المشقة فالأصل أو الأفضل أن يصوم. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
وهذا معناه أن المفطرين كانوا أعظم أجرا من الصائمين، يعني أخذوا أجورهم وأجور الصائمين، فهذا تنبيه على أنه كان من الأولى أن يفطر أن يفطر الصائمون لما بلغت بهم المشقة إلى هذا المبلغ. فهذا فيه التنبيه على فعل الرخصة بكثرة الأجر فيه في الفطر إذا كان في تركها، يعني إذا كان في ترك الرخصة مشقة، فإذا كان في ترك الرخصة مشقة فالأولى أن يأخذ بالرخصة. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصك كما يحب أن تؤدى أو تقضى عزائمك، فيحب أن تؤتى رخصك سبحانه وتعالى. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
نعم، هذا الحديث فيه أنه لا يحل للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. فأما الواجبات فلا يحتاج فيها إلى إذن أحد. ففعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان لحق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخصوصيته صلى الله عليه وسلم به دون غيره، وإلا فلو أنها صامت رضي الله عنها وأرضاها فهذا صوم فريضة ولا يحتاج إلى إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها كانت ترعى ذلك. طيب، هنا سؤال: كيف يمكن تصور ذلك وعائشة معها من الزوجات 8 فالمجموع 9، ومعنى ذلك أن النبي لن يحتاجها صلى الله عليه وسلم إلا في ليلة من 9 ليال، فأمامها 8 أيام تستطيع فيها أن تصوم كما تشاء، يعني إلى أن تأتي الدورة من جديد عليها. ها؟ ده الكلام ده في الطلاق والزواج، هو يترك واحدة ويأخذ واحدة مكانها، تمام؟ مش ده اللي تقصده؟ ها؟ لا، أنا أتكلم عن إن هو علشان يكون عند عائشة في يوم السبت، فعشان يرجع لعائشة تاني هيرجع لها يوم الاثنين أو الثلاث، مش كده؟ على ما يكمل 9 النساء ويرجع لها هي. ها؟ إنها طب دول 2 هتعمل إيه في 7 الباقيين؟ ممتاز ممتاز. ها؟
دي حالة خاصة بالسموم اللي موجودة على عائشة.
الله الله. ها؟ لا يعني زي كده. جميل. عموما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه جميعا، يغتسل عند هذه وعند هذه أو يغتسل غسلا واحدا، ومعنى ذلك أن القسم في حقه ليس بواجب، إنما القسم ده عندنا إحنا اللي إحنا نقول يعني لابد وأن يمر على الكل، لابد وأن يمر على الكل قبل أن يعود إليها. لا، مش لازم مش لازم، فيمكن أن يرجع إليها في ثاني يوم كما يمكن أن يرجع أو يذهب إلى غيرها في يومها، فهذا كله كان جائزا للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا تضيق وقت قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه، يعني لو فرضنا أن رجلا مريضا أو امرأة حائضا أو نفساء تحصل عليها من الأيام مثلا 15 يوما مثلا 15 يوم فبقي على رمضان إما 15 أو 16 يوم، من هنا يجب عليها الصيام ويحرم عليها الإفطار. فإذا معها الوقت اسمه وقت إيه؟ موسع، واجب موسع وقته من عند شوال إلى شعبان، لكن لما يتضيق الوقت يبقى إيه؟ تضيق الصوم ولم يعد بإمكانها التأجيل، بل لابد وأن تبدأ الإيه؟ تبدأ الصيام، ولا يجوز تأخيره عنه. ومن أفطر بغير عذر، من أفطر بعذر أيوة كحيض ومرض وسفر، ها، وجب القضاء عليه على التراخي. طب ومن غير عذر، ليس بمريض، حاضر، ليس بمريض، ليست حائضة، ليست نفساء، ها، فهذه أفطرت بغير عذر أو أفطر بغير عذر، هذا يجب عليه القضاء مباشرة. يبقى إذن أم المؤمنين كانت تؤجل إيه؟ تؤجل أيام الفطر التي تفطرها المرأة لعادتها، فكان معها أن تقضيها في شوال أو تقضيها في شعبان أو تقضيها فيما بينهما في أي موطن شاءت، المهم أن تقضيها قبل أن يأتي إيه؟ أن يأتي رمضان. فأما من أفطر بغير عذر فهذا واجب عليه مباشرة أن يصوم في ثاني يوم من العيد، يعني يوم 2 شوال لازم يكون صايم وإلا يحرم عليه. نعم. أيوة، ماذا لو أخر بعد رمضان؟ فنقول هل تمكن من الصيام ولم يفعل؟ أم مثلا استمر مرضه إلى أن دخل رمضان الثاني؟ فإذا تمكن ولم يفعل فهذا آثم بتأخيره، ويجب عليه القضاء بعد رمضان، ويجب عليه إطعام يوم، إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام. يبقى أصبح عليه 3 أشياء: عليه الإثم، وعليه القضاء، وعليه كفارة أو فدية عن كل يوم بأن يطعم مسكينا. طيب، والذي اتصل مرضه أو اتصل إرضاعها أو اتصل حيضها ولم تتمكن من القضاء حتى دخل رمضان آخر، ليس عليها إلا القضاء فقط، ليس عليها إلا القضاء فقط. طيب، وعلى كل حال حتى الذي أخر، الذي عليه أيام بعذر، يستحب له المبادرة. من باب إيه؟ من باب تعجيل إبراء الذمة. مريض وشفاه الله في شوال، يعمل إيه؟ يصوم في شوال إذا لم يؤذه الصيام. امرأة حائض أو نفساء وبرئت والحمد لله في مثلا ذي القعدة، فتبدأ تصوم لا تؤجل، فالاستحباب لمسألة المبادرة للاحتياط. فإن أخره مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه ولها ذلك، يعني المريض الذي أفطر في نهار رمضان 5 أيام 6 أيام ثم عافاه الله تبارك وتعالى، ما أفطر هذه الأيام 6 إلا إيه؟ بعذر والحمد لله، فله أن يصوم في أي 6 إلى أن يأتي رمضان الجديد. ماشي. طب إذا أخرها إلى الشهر القادم أو إلى شهر شعبان، هل يجب عليه شيء؟ نعم، يجب عليه، يجب عليه أن يعزم عزما أكيدا أنه يصومها في شهر شعبان. تمام، يبقى عنده إيه؟ عنده عزم. هذا العزم يقوم مقام الفعل إذا توفاه الله أو إذا لم يمكنه الله فيرفع عنه الإثم. لو أنك مثلا تريد أن تصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر معك قد إيه عم الحاج عشان تصليها؟ 5 دقائق هتصلي الصلاة، لو أنت متوطئ ولابس وبتاع هتاخد مثلا 10 دقائق في صلاة الظهر. طب معك قد كم 10 دقائق لغاية ما العصر يأذن؟ كتير ما شاء الله، يعني تقدر تأجل نص ساعة، وتقدر تأجل ساعة، وتقدر تأجل ساعة ونص، وتقدر تأجل ساعتين، مش كده؟ طيب إذا أجلت لابد وأن يكون عندك العزم على الصلاة، ها، العزم على الصلاة حتى إذا توفاك الله، ها، قام العزم، النية الشديدة المؤكدة دي مقام الإيه؟ مقام الفعل. فمن أخر وإن جاز له التأخير لابد من أن يكون عنده إيه؟ العزم على الفعل. ثم قال لو مات، لو مات قبل خروج شعبان، مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم بمد من طعام. عندي الناس نوعان، شخص تمكن وشخص لم يتمكن. شخص تمكن من القضاء ولم يقضي، فهذا إذا مات أولياؤه يفعلون أحد شيئين، إما أن يصوموا عنه وإما أن يطعموا عنه مكان كل يوم مسكينا. هذا لو كان إيه؟ تمكن من القضاء ولم يقضي. فإذا لم يتمكن من القضاء وكان مريضا ومات في مرضه الذي كان مفطرا بسببه، هذا ليس عليه شيء، إن شاء صاموا إن شاء أطعموا إن شاء لم يفعلوا شيئا، هو لا شيء عليه، ذمته بريئة عند الله. لماذا؟ لأنه إيه؟ لأنه لم يتمكن من القضاء أصلا. عنده نية أنه يصوم؟ جميل. ثم إنه مات في مرضه هذا فلم يتمكن من القضاء، فليس عليه شيء، ليس عليه اسم وليس عليه فدية ولا عوض عن الصيام. لا لا لا، أنا بقول من لم يتمكن فليس عليه شيء، تمكن تمكن ولم يفعل ثم فاجأه الموت، تمام، فهو عليه الاسم يرفع بالكفارة، اسم عليه الاسم ويرفع بالكفارة، ما هو لم يفعل، تمكن ولم يفعل، يرتفع عنه الاسم بالعزم وعليه الكفارة لأنه إيه؟ لأنه تمكن ولم يفعل. وهذا إما أن يصوم عنه أولياؤه يصومون عنه بعدد الأيام، وإما أن يطعموا عنه مساكين كذلك بعدد الأيام. طيب، عندي شخص أفطر في رمضان 6 أيام متتالية، فهل يجب عليه أن يقضيها متتالية؟ ها؟ أفطر في رمضان 2 متتابعين ثم صام يوما وأفطر 2 متتابعين، فهل يجب كذلك أن يقضي بنفس هذه الصفة 2 ويفطر يوم ويصوم 2؟ ها؟ لا، بعذر أو بغير عذر. هل يجب عليه الترتيب في القضاء؟ لا، لا يجب عليه الترتيب في القضاء، فقضاء رمضان يندب مرتبا متواليا، يندب أن يكون مرتبا متواليا، لكن لو قضاه غير مرتب أو مفرقة جاز. لماذا؟ لأن اسم الصوم يقع على الجميع، لأن اسم الصوم يقع على الجميع، فيجوز في قضاء رمضان وكذلك في كفارة اليمين، ها، يجوز أن يصوم متتابعة وغير متتابع، ويندب فقط، يستحب أن يكون إيه؟ أن يكون متتابعا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد فقهية كثيرة، منها العموم في الصوم، الصوم الذي يصام عن الميت صوم عام، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما هو الصوم الذي في ذمة الميت، هل هو صوم رمضان، هل هو صوم كفارة، هل هو صوم نذر، ما هو الصوم، لكنه في كل حال صوم واجب، صوم واجب، فهذه أول فائدة، وهو العموم، العموم في الصوم، فالصوم كله يقضى، سواء كان صوم فريضة عن رمضان، صوم عن نذر، صوم عن كفارة بأنواع الكفارات كلها. وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصوم سواء كان الصوم عن رمضان أو قضاء أو نذرا أو غيره. فهنا النائب الولي يقوم مقام الميت يصوم مكانه، كما قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومن فوائده كذلك المريض الذي لا يصح من مرضه حتى يموت كنا لا صوم عليه ولا فدية، هو مريض فأفطر ثم استمر مرضه إلى أن مات فيه، سواء مات في هذا العام أو مات في عام بعده، مهما جاءت عليه من السنوات فهو إيه؟ هو مريض يجوز له أن يفطر. طيب، لكن لو أنه أدركه رمضان آخر هل يجب عليه شيء؟ هو مريض، مريض وأتى عليه رمضان آخر، علم أن أيام بقيت وليكن مثلا 30 يوم شعبان كاملة، 30 يوم مثلا، وهو عليه 30 يوم من رمضان، وهو كان بيأجل على رجاء أن يعافى ويبرأ من مرضه، فلم يحصل هذا، ماذا يفعل؟ يكفر، يفدي، يطعم عن كل يوم مسكينة مباشرة ولا ينتظر دخول رمضان الجديد. فإذا دخل رمضان جديد وهو صحيح يصوم، طب وهو مريض؟ فنفس الأمر، إن شاء أجل وإن شاء أطعم. فإن أجل فهو على إيه؟ على الترتيب، يراقب رمضان القادم، فإذا كان في شعبان ينظر في نفسه هل يقدر على الصيام فيصوم، أو لا يقدر فإيه؟ فيطعم، وهكذا. نعم، إذا كان لا يبرأ من مرضه، يعني العلماء يقسمون المريض إلى نوعين: مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. فالمريض الذي لا يرجى برؤه يعجل الفدية، والمريض الذي يرجى برؤه ينتظر فلعله يبرأ ويصوم، لعله يبرأ ويصوم. من أفطر في رمضان بغير عذر، هذه قلناها. طيب، هنا الحديث يقول: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فهل الأجنبي يصوم؟ الغريب يصوم عنه؟ قالوا: إذا أذن له الولي، ممكن يكون صديقه وأراد أن يصوم عنه، ممكن يكون يعني ابن خال له أو خال له وأراد أن يصوم. هؤلاء ليسوا من الأولياء، إنما الأولياء من العصبة، فإذا أذن له القريب يصوم. الأجنبي لا يصوم عن الميت إلا بإذن الولي، وهذا كله في نيابة الصيام عن الميت، وأما عن الحي فلا نيابة فيه. فأجمعوا على أنه لا يصام عن أحد في حياته، إنما المسألة في الإيه؟ المسألة في الميت، ليست عن الحي. نعم.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
نعم. هنا كذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم القول في أن من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم هو صيام عن فرض رمضان أو صيام عن فرض نذر أو صيام عن فرض كفارة، لم يحدد شيئا من ذلك، فيعم كل الإيه؟ يعم كل أنواع الصوم. وفيه جواز صوم القريب عن الميت، فمرة كان الرجل عن أمه، ومرة كانت المرأة عن أمها، ولو سئل صلى الله عليه وسلم عن سوى ذلك لأجاب، يعني في حدود الأولياء. وهذا تخصيص لحديث من صام، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فالولي إيه؟ أعم، الولي أعم. وفيه كذلك قضاء الدين عن الميت، قضاء الدين عن الميت. لكن في قضاء الدين ليس هناك فرق بين الذي يقضي سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان بإذن الميت أو بغير إذنه، سواء كان بإذن من القريب، واحد بعيد أراد أن يقضي عن الميت استأذن أو لم يستأذن، في كل هذا يجوز أن أن يقضي عنه ويبرأ بلا خلاف. وقد وقع ذلك من بعض الصحابة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ أبو قتادة. نعم، وأبو قتادة رجل لا يمت إلى الميت بصلة، لكن حمية المسلم لأخيه المسلم لما وجده يفقد شيئا عزيزا عظيما وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وده شيء عظيم جدا احنا حرمناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. فلذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على من؟ صلى على المرأة في قبرها، صلى عليها في قبرها، ذهب إلى القبر وصلى عليها التي كانت تقوم بالمسجد. نعم، امرأة أو رجل. تمام، فهنا إذا قضى الغريب الدين تبرأ ذمة من؟ تبرأ ذمة الميت. وهنا مسألة برضو كده مهمة في براءة ذمة الميت: إذا كان الدين كثيرا، وكان الدين مثلا مقسطا، وكان الدين مما لا يستطيع أهل الميت قضاءه، ما العمل فيه؟ ما العمل فيه؟ الآن لو أن ذلك الميت سيدخل الجنة سيحبس عن دخول الجنة بسبب ذلك، ماذا يفعل؟ لم يعفو، يعني نطالبهم بالعفو لا يعفون، ماذا نفعل؟ أيوه، وليه يتولى سداد الدين، يتحمله ويقول طالبني أنا بالدين. وإذا كان هناك مثلا إيصالات أو غيره يجدد هذه الإيصالات باسمه هو، فيبقى باسم شخص آخر هو الذي يتكفل بسداد الدين. وبذلك هل تبرأ ذمة الميت أم لا؟ تبرأ ذمة الميت، تبرأ، هذا من فضل الله تبارك وتعالى أنه تبرأ ذمته. فإذا كانت ذمته تبرأ في الدنيا بالحوالة، فكذلك تبرأ إن شاء الله في هذا الموطن بالحوالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليتبع، من أحيل على مليء فليتبع. يعني إذا أنا أحلتك على فلان وفلان غني تبرأ ذمتي، وفلان طالما قال لك أنا هسب فخلاص هو يبقى إيه متكفل بهذا. ها؟ لا، ما قلنا وجوبا، نحن نقول إذا كانت له تركة فلا بد من سدادها من تركته، وأما إذا كان ليست له تركة فالولي بالخيار، إن شاء تحملها وإن شاء لم يتحملها. لكن من البر ويضاطه من العقوق أن لا يتحملها. نعم، نعم، تبرأ ذمة الميت. لماذا؟ لأنه تحمل، ولأن الدائن رضي، فصار الدين الآن عليه أو له على هذا الكفيل، وليس على الإيه؟ وليس على الميت الأصلي. فكأنه بالضبط مثل شخص اشترى واستدان وجاء بضامن، والضامن قال إذا لم يسدد المدين فعلي أنا السداد. فإذا جاء الدائن وقال للضامن تعال سدد، لأن المدينة عجز عن السداد، فليس للضامن أن يعتذر في هذه الحالة، ليس له أن يقول لا والله أنا كنت بقول يعني أنا بعده، لكن أنا مش هسدد، هو اللي يسدد. لا، أنت رضيت أن تسدد، تكفلت، وأنا رضيت بإيه؟ بسدادك. فأنت كده اللي قدامي. فيبقى قدامه شخصين اتنين، الدائن في حالة المدين والضامن، في أمامه شخصين اتنين، إما أن يطالب المدين الأصيل، وإما أن يطالب الإيه؟ الضامن. طيب الآن عندنا اتنين، الميت والإيه؟ والضامن. الميت ذهب إلى ربه، يعني لا يمكن مطالبته، فيبقى من؟ يبقى الضامن. فطالما أني تكفلت وأنك رضيت كدائن بي، خلاص صارت المعاملة بيني إيه؟ بيني وبينك، وليس لها علاقة بالميت. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن تبرأ ذمة الميت. تمام؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام الآن طالب من؟ طالبه هو، طالبه هو. هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أو دينا فإلي وعلي. يعني تكفل صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة. فمعنى ذلك أن الحديث الأول نسخ بالحديث الثاني، فلم يعد الآن تبرد عليه جلدته، لا، لأنه له ضامن، ضامنه في هذا التوقيت النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك أنه تبرأ ذمته من البداية، ويبرد عليه جلده من البداية. نعم. سيدنا أبو قتادة. نعم. صحيح صحيح، لكن كما قلنا هذا كان مرحلة، والمرحلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن هذا عن أمته ورعيته في وقتها. فالضامن يقوم مقامه كما قام النبي صلى الله عليه وسلم مقام المدين في زمانه، لما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا، يعني عنده مال، يبقى المين؟ لورثته. ومن ترك دينا لغيره، أو ضياعا، ضياعا يعني أولاد صغار محتاجين للنفقة، فإلي وعلي، يعني أنا أتكفل بأولاده وأتكفل بسداد دينه. فكفالة النبي صلى الله عليه وسلم في السداد مثل كفالة أي شخص آخر، سواء كان قريبا أو غريبا، في السداد ينتقل الدين إلى ذمة هذا المدين، ينتقل الدين إلى ذمة هذا الكفيل، ويبرأ مباشرة الإيه؟ يبرأ مباشرة المدين الأصلي. لماذا إيه؟ ما احنا قلنا إن هذا كان مرحلة أولى، والمرحلة الثانية هي اللي النبي عليه الصلاة والسلام تكفل فيها، يعني بعد هذه الحادثة ليس فيها يعني. نعم. وبعدين دي فرجة، احنا ليه متحسسين منها؟ فرجة إن شاء الله. ها؟ تأكد. طبعا هذا كله لا يعني، هذا كله لا يعني إن الإنسان يتساهل في أمر الدين. أمر الدين شديد جدا جدا، حتى الشهيد يمنع عن دخول الجنة بسبب الدين. وبعدين احنا بنتكلم في من تطوع وتكفل، لكن مش هتضمن إن حد يتكفل. أنت تضمن حد يتكفل؟ لا تضمنها. تمام. وبعدين يعني كم ممن يتكفل وهو يعني لا يدري بحجم المسألة. لا، وإن كان طبعا هو يلزمه إذا تكفل، لكن المقصود أنت تضمن منين إن حد يتكفل؟ فلعل بعد قليل من الوقت ما حدش أصلا يقول لأبويا ولا أخويا ولا غيره. وكم من المسائل يعني للأسف بيعرض فيها هذا، لبعض الشيوخ بيقول: أنا حضرت تقسيم تركة رجل غني، فكان نصيب كل ولد من أولاده 45 مليون ريال سعودي، 45 مليون لكل ولد، وكانوا عددهم يزيد عن 10 من الصبيان خلاف البنات والزوجات. وفي النهاية يعني كان فيه شيء قليل كده بقي من الإيه؟ بقي من التركة، زي مثلا 500,000 يعني هيوزعوا على الكل. فقال لهم: يعني لو أخرجتم هذا المال في عمل صالح في مسجد هنا بيتبني، حطوها فيها فتكون ثوابا عن أبيكم. قال: فقال معظم الأولاد: لو أراد لعمل لنفسه. لو أراد لعمل لنفسه، هذا ماله، ماله هو. ها؟ فتخيل بقى مسألة إن إنسان يتكفل عن ميت ويسدد عن الإيه؟ ويسدد عن الميت. لا شك إن المسألة هنا إيه؟ شديدة جدا.
يا عم مش علمه بس من الإيمان
الأول. علمه من الإيمان الصدقة والمنفوق. الله المستعان. فكذلك الإنسان يعمل الصدقة وهو حي.
نعم.
كما قلنا قبل ذلك يقوم هو بنفسه على صدقته.
نعم.
فهو أعظم الناس إخلاصا لنفسه.
نعم.
ويبدأ هو بقى يرعى صدقته وهو موجود، لا يدع صدقته لمن بعده، لعل ولعل، ها وهكذا، لعله يفعل ولعله لا يفعل. وإذا فعل هل يختار الأولى والأفضل أم لا؟ احتمال برضو احتمال. وإذا اختار الأفضل هل يقوم عليه أو يتركه لغيره؟ برضو احتمال. طب إذا فعله هو بنفسه هل يدوم أو يعني ينشط بعض الأيام وبعد كده تضيع الصدقة؟ كل هذه الاحتمالات الغيها بانك انت ايه؟ تعمل لنفسك وتبدا بنفسك وترعى صدقه نفسك بايه؟ بنفسك. نعم. وهنا كذلك فائده اخرى وهي تقديم دين الله عز وجل على دين ادمي اذا تزاحما، زي دين الزكاه ودين الادمي. دين الزكاه ودين الادمي. إذا لم يمكن الجمع بينهما لضيق التركة عن الوفاء لكل منهما فيقدم دين الإيه؟ يقدم دين الله عز وجل على دين الإيه؟ على دين الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق بالقضاء. الدين مانع للزكاة. هذه في مسألة فيها قولين للعلماء، منهم من يقول الدين مانع للزكاة ومنهم من يقول الدين غير مانع للزكاة.
نعم.
يعني مذهب الشافعية الدين لا يمنع الزكاة. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء، نكمل ما بدأناه من الحديث عن كتاب الصوم من عمدة الأحكام، وقد بقي لنا حديثان في هذا الباب الأخير، باب الصوم في السفر وغيره. فضل عن الشيخ.
أحسن الله إليكم شيخ. قال الإمام رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم، هذا الحديث فيه تعجيل الفطر لكن بعد تحقق غروب الشمس. فإذا تحقق غروب الشمس بمعنى غربت الشمس فذهب النهار وأتى الليل يفطر مباشرة لا يتأخر عن ذلك. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما استحبه لأمته وجعله علامة بقاء الخير فيهم. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. كذلك فيه رد على بعض الفرق ومنهم الشيعة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم. لا، نحن إذا غربت الشمس وتحققنا من ذهاب النهار ودخول الليل إذن فقد انقضى الإيه؟ انقضى الصوم ويسن للإنسان أن يفطر مباشرة. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
هذا الحديث فيه بيان وقت الصوم، يبين لنا ابتداءه وانتهاءه، يحدد لنا أن الصوم في النهار يبدأ مع أول النهار وهو طلوع الفجر الصادق وينتهي بانتهاء النهار وهو غروب الشمس، فهذا هو اليوم. وأما ما يأتي بعده من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق مرة أخرى فهذا من الليل، ومحل الصوم هو النهار وليس الليل، هو اليوم وليس الليلة، هو اليوم وليس الليلة. فهذا فيه بيان وقت الصوم وتحديده، وكذلك فيه الرد على غيرنا من الأديان أهل الكتاب وغيرنا من الفرق غير أهل السنة والجماعة ممن يتكلمون بغير هذا الكلام. فأما اليوم عندنا فيبدأ بطلوع الفجر الصادق، الفجر المنتشر، الفجر الذي يأتي بعده الإسفار والضوء ولا يكون شيء من الليل بعد ذلك، وينتهي بغروب الشمس وغياب قرصها تماما، ويدخل بعده الليل ولا يكون نهار بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. الحديث 91 بعد 100. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
في هذا الحديث خبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصل، وأن الصحابة لما أرادوا أن يواصلوا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم بعض الوصال، وهو الوصال إلى السحر فقط، فمنعهم من وصال وأجاز لهم وصالا. الوصال الأول هو أن يصل الصوم في يومين أو أكثر من يومين، بمعنى أن يصبح صائما ثم يأتي عليه المغرب فلا يفطر، ثم يأتي عليه الفجر فيصل اليوم الثاني به، فربما أفطر عند المغرب الثاني وربما كمل يوما ثالثا وهكذا. فهذا جائز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهي عنه ممنوع منه في خصوص أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هذا المنع منع تحريم أو منع كراهة؟ الظاهر أنه منع كراهة. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينتهوا عن ذلك وصاروا يواصلون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يواصلوا معه، فظل يواصل بهم اليوم واليوم الثانية، فلما أراد أن يواصل بهم اليوم الثالث انتهى الشهر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم ينتهي الشهر لواصلت بكم زيادة على ذلك كالمنكل بهم. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالصيام وبوصال الصيام، فمعنى ذلك أن الوصال إيه؟ جائز، وإلا فلو كان حراما لما أمرهم النبي به صلى الله عليه وآله وسلم. فالنهي والمنع عنه هو نهي كراهة وليس نهي تحريم، هو نهي تنزيه وليس نهي تحريم. والوصال الآخر وهو الوصال إلى السحر فقط، بمعنى أن يصوم الإنسان من الفجر إلى السحر، يعني قبل الفجر بقليل يفطر، بمعنى يتسحر، ثم يبدأ يوما إيه؟ يوما جديدا. فهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ومعنى هذا أنه أجاز من غير كراهة أن يصوم الرجل كم؟ يوما ونصفا، يوما ونصفا، أو يوما كاملا، أو يوما كاملا، اليوم والليلة، وقبل انتهاء الليلة يفطر إيه؟ يفطر